الآن أيها الأخوة، مع الأمر الثالث من الأمور التي ذكرت في المقدمة، ذكرنا بأن المقدمة تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول معنى الفصاحة والبلاغة، وقد تقدم الكلام عنه. الأمر الثاني النسبة بين الفصاحة والبلاغة، وأيضا تقدم الكلام عن هذه النسبة، وقلنا بأن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. الأمر الثالث اللي أيضا تحدثنا عنه مرجع البلاغ، ما يجب أن يحصل حتى تحصل البلاغ. والأمر الرابع كان انحصار البلاغة في عدني المعاني والبلاغ. أنا أحاول أتمم وأرمم المطلب اللي تقدم حتى إن شاء الله نطبق العبارة وبها تنتهي المقدمة، حتى لو استغرق الأمر من عدنا حصار. قلنا بأن البلاغة مرجع البلاغة ما يحصل، ما يجب أن يحصل حتى تحصل البلاغة. البلاغة تتحقق بأمرين. الأمر الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وأنا رفعت هذا عبرنا بتعبيرات الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحال. هذا الأمر الأول، حتى تحصل البلاغة لابد من وجود أمرين. الأمر الأول الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحال، والأمر الثاني الاحتراز عما يخل بالفصاحة. الاحتراز عما يخل بالفصاحة هذا أمر، والأمر الثاني الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحال. قلنا هذا الاحتراز عن ما يخل بالفصاحة أيضا يتفرع عنه أمور، يتفرع منه أمور، منها حتى نحترز عن الأشياء أو الأسباب التي تخد الفصاحة لابد من الاحتراز. من أول الاحتراز عن الغرض حتى تتحقق الفصاحة، حتى نتجنب الأمور المخلة بالفصاحة لابد أن نحترز عن الغرض. وقلنا أن هذا الأمر الأول يدرس وين؟ في علم متن اللغة. وبين شنو المراد بعلم متن اللغة؟ أي المعاجم اللغوية. هناك يبحث عن الغرابة وعدم الغرابة بالكيفية اللي بيناها. الأمر الثاني الذي يجب الاحتراز منه حتى نحترز عن الأسباب المخلة بالفصاحة مخالفة القياس الصرفي، وبينا أن المراد بالقياس الصرفي ما ثبت عن الواضع، وهذا يدرسه في علم الصرف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي إذا احترزنا منه حققنا الفصاحة الاحتراز عن تناثر الحروف. والأمر الرابع الاحتراز عن تناثر الكلمات، وهذان الأمران يبحث عنهما في ياعل إنما يبحث عنهما في الذوق السليم. الأمر الخامس اللي يكون نحترز منه الاحتراز عن ضعف التأديب، وبينا شنو المراد بضعف التأديب، أي مخالفة القانون النحوي، مخالفة القواعد النحوية، وهذا قلنا وين يدرس؟ في علم النحو. بعد الأمر السادس الاحتراز عن التعقيد اللفظي، وقلنا هذا الاحتراز عن التعقيد اللفظي يتكفل به من علم النحو. صارت ستة مو الأمور السابع. الأمر السابع الذي إن احترزنا منه فسوف نحقق الفصاحة اللي هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي، وهذا من أساسه لا يدرس في علم النحو، لا يدرس في علم الصرف، لا يدرس في علم مثل اللغة، لا يحترز عنه بواسطة الذوق السليم، فبقي شاغرا وعوفا. أجي هاي الأمور السبعة إن احترزت منها فقد احترزت عن الأسباب المخلة بالفصاحة، وبالتالي أكون قد حققت الفصاحة وأكون قد حققت الركن الأول من ركني البلاغة. بقى عنده أمر كامل اللي هو الاحتراز عن عدم المطابقة، مطابقة الكلام لمقتضى الحق. هذا الأمر الثامن اللي هو الركن الثاني في البلاغة. وين يدرس؟ قالوا أيضا لا يوجد علم يبحث لحد الآن بعد، لا يوجد علم يبحث فيه عن هذا الأمر الثامن اللي هو الاحتراز عن عدم المطابقة، مطابقة الكلام لمقتضى الحق. فدعت الحاجة، ثمانية أمور، إن تحققت هذه الأمور الثمانية إن احترزنا عنها فسوف نحقق ماذا؟ البلاغة. ستة من هذه الأمور وجدنا علوما تبحث عنها أو وجدنا الذوق السليم يتكفل بها. بقي عندي أمران، الأمر الأول الاحتراز عن التعقيد المعنوي، الأمر الثاني الاحتراز عن عدم مطابقة الكلام لمقتضى الحق. هاي لم أجد علما من العلوم يتكثر بالبحث عنه، لم أجد الذوق السليم يتكثر بالبحث عنه، فماذا أفعل؟ قالوا قام للأمر الأول اللي بقي شاغرا لم نجد له علما اللي هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي، نجعل علما مختصا به يسمى علم البيان رحمه الله عزيز. للأمر الثاني اللي يحقق أيضا البلاغة اللي هو ماذا؟ الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحال، نجعل أيضا علما يختص به سميناه ماذا؟ علم المعاني. فصارت البلاغة أولا موقوف على علم الصرف اللي راح يحقق لعدم المخالفة، ثانيا موقوف على علم متن اللغة اللي راح يحقق لعدم الغراوة، ثالثا موقوف على علم النحو اللي راح يحقق لماذا؟ عدم الضعف في التأليف وعدم التعقيد اللغوي، رابعا موقوف على علم المعاني اللي راح يحقق لعدم المطابقة أو يحقق لي المطابقة لمقتضى الحال، خامسا موقوف على علم البيان اللي راح ماذا يحقق لي؟ يحقق لي عدم التعقيد المعنوي. خمسة علوم ويضاف إليها ماذا؟ ويضاف إليها الذوق السليم اللي راح يخلص من التنافر، سواء كان تنافر حروف أو تنافر ماذا؟ تنافر كلمات. فصارت البلاغة موقوفة أو تبحث في علوم خمسة زائدا ماذا؟ زائدا الذوق. قال واضح صار نرجع البلاغة هذه العلوم الخمسة فضلا عن الذوق السليم. إن شاء الله هاي واضحة. هذا انتهى الأمر الثالث. أجي وين للأمر الرابع اللي هو شنو كان؟ انحصار البلاغة بعلمي ماذا؟ المعاني والبحث. من خلال المقدمة اللي ذكرناها من خلال الأمر الثالث وجدنا بأن علم البلاغة يتوقف على خمسة علوم اللي ذكرناها: البيان، المعاني، النحو، الصرف، ومثل اللغة، فضلا عن الذوق. فينبغي أن يكون البحث عن البلاغة في هذه العلوم الخمسة فضلا عن الذوق السليم الذي يملكه خصوص العرب العرباء. وأنت تقول اللي من أقرأ الكتب عن البلاغية تقول هكذا: البلاغة محصورة في علمي البيان والمعاني. من جهة اللي تقدم يشير بشكل صريح وواضح إلى أن البلاغة موقوفة على البحث في هذه العلوم الخمسة، من جهة ثانية يصرح المصنف وتصرح أغلب الكتب البلاغية بأن البلاغة محصورة في علمي البيان والمعاني. فكيف نوفق بين هذين القولين؟ واضح ان شاء الله الجواب. انما قلنا بان البلاغة موقوفة على هذين العلمين المعاني والبيان لانني عندما استقرأ العلوم الخمسة علم المعاني علم النحوي هو وضع أولا وبالذات وضع ليتناول الكلمة العربية من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب والبناء. ولم يوضع لأجل ماذا؟ لأجل تمييز الضعيف عن غير الضعيف، المخالف للقانون النحو عن غير المخالف، إنما وضع ليتناول الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، فهو موضوع مختص وضع لأجل أمر آخر غير علم البلاغ. لكن بالعراض نحن استفدنا من هذا العلم، علم النحو استفدنا منه وين؟ في علم البلاغ. إذن علم النحو وإن كان دخيلا في دراسة البلاغة، لكن مو على نحو الأولية والذاتية، وإنما على نحو ماذا؟ العربية. فيخرج أجل علم الصرف، علم الصرف إن وضع يا أخوان، وضع ليتناول الكلمة من حيث الصحة والإعلان، ولم يوضع لأجل علم البلاغة، لكننا نحن استفدنا من هذا العلم وين؟ في علم البلاغة. بالتالي علم الصرف وضع أولا وبالذات لأمر آخر غير البلاغة، والاستفادة منه في علم البلاغة استفادة عرضية أيضا يخرج. أجي وين للعلم الثالث اللي هو علم متن اللغة؟ أيضا علم متن اللغة يا أخوان إنما وضع علما، وضع لكي نتعرف على معاني الكلمة، الكلمة الفلانية وضعت المعنى الفلاني، بعد مو وظيفة علم متن اللغة هذا التمييز بين الغريب وعدم الغريب، إنما وضع لأجل هذا المعنى الفلاني وضعت له الكلمة الفلانية. نحن استفدنا وضفنا علم متن اللغة في دراستنا للبلاغة، فقلنا من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية أعرف بأن هذه الكلمة معناها ظاهر أو غير ظاهر، معناها مأنوس أو غير مأنوس، فأحكم بأنها غريبة أو ليست غريبة. فعلم متن اللغة لم يوضع لأجل بلاغة، إنما وضع أولا وبالذات للتعرف على معاني الكلمات، ونحن استفدنا منه في دراسة البلاغة. أيضا وين يخرج؟ خرجة ثلاث علوم دخيلة في البلاغة لكن مو على نحو الاختصاص، اللي هي علم الصرف، علم متن اللغة، علم النحو. وأما العلمان الآخران اللي هم علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وضع من أول الأمر لأجل البلاغة، هو خادم للبلاغة. من خلال علم المعاني أنا راح أميز هذا الكلام الصادر مني أنا المتكلم مطابق لمقتضى الحال أم ليس بمطابق، فتكون وظيفته الأساسية ماذا؟ دخيلة في تحقيق علم البلاغة. فعلم المعاني مختص بالبلاغة. هو أجل علم البيان، علم البيان شو فائدته؟ الاحتراز عن التعقيد المعنوي. من أول الأمر وضع علم البيان لأجل ماذا؟ لأجل الاحتراز عن التعقيد المعنوي، ولا توجد له وظيفة أخرى كالنحو كالصرف كمثل اللغة، بل هو موضوع أولا وبالذات لأجل ماذا؟ لأجل البلاغة ولا شيء غير البلاغة. لهذا قلنا بأن البلاغة موقوفة محصورة بمن ومن؟ بالمعاني وبالبيان، لا باعتبار أن هذين العلمين فقط يحققان البلاغة، لا، بل إن الذي يحقق البلاغة فضلا عن هذين العلمين ماذا؟ ثلاثة علوم، النحو والصرف ومثل اللغة. لكن لأن هناك فارقا بين تلك العلوم الثلاثة وبين هذين العلمين، تلك العلوم الثلاثة وضعت بأمور أخرى غير البلاغة ونحن استفدنا منها في دراسة البلاغة، وهذان العلمان إنما وضعا أولا وبالذات لأجل البلاغة. لهذا قلنا بأن البلاغة محصورة في هذين العلمين. قال الله هاي واضح اخوان حتى الحمد لله صارت عندي الرؤية ان شاء الله واضحة بان البلاغة محصورة في هذين العلمين باعتبار تعلق الدراسة بهما اولا وبالذات. وإذا لو ردنا نرجع لي ثانيا وبالعرب فالبلاغة موقوفة على خمسة علوم. هنا يجي هذا الأمر صحيح بأن البلاغة محصورة بهذين العلمين بالحاضر الأول وبالذات اللي هو المعاني والبيان، لكن أجد أمور أخرى تحسب على البلاغة وليست لا هي من علم المعاني ولا هي من علم البيان. أمور أخرى محسوبة على البلاغة هي لا تحقق البلاغة، لأن البلاغة تتحقق بماذا؟ بهذين العلمين فقط المعاني والبيان. لكن هناك أمور أخرى يمكن أن تلحق بأبحاث البلاغة ولا تكون داخل لا في علم المعاني ولا في علم البيان. قالوا لأن هناك أمور أخرى تبحث في البلاغة وليست دخيلة في علم البلاغة وليس داخلة في المعاني وليس داخلة في البيان، أوجدوا علما ثالثا سموه ماذا؟ أحسنتم، سموه البديع. وهذا العلم العلم الثالث وإن كان محسوبا على البلاغة لكنه لا يكون مقوما للبلاغة، لأن البلاغة تتقوم بعلمين، دراسة البلاغة أبحاث البلاغة تتقوم بعلمين علم المعاني وعلم البيان، لكن لأن هناك أمورا تلحق بالبلاغة أوجدنا لهذه الملحقات بالبلاغة أوجدنا لها علما ثالثا سميناه ماذا؟ علم البديع. فصارت البلاغة متركبة من علوم ثلاثة، من فنون ثلاثة، الأول المعاني، الثاني البيان، وهذان العلمان دخيلان وين؟ في أبحاث البلاغة، دون العلم الثالث الذي يتناول ماذا؟ يتناول ما ألحق في البلاغة اللي هو البديع. إن شاء الله واضح. هذا مطلب أخير، قضية التدريب إن شاء الله. الفات إن شاء الله هذا ليش سميتوا علم المعارف؟ ليش سميتوا علم البيان؟ ليش سميتوا علم التدريب؟ اولا قبل الاشاره الى هذه اسباب التسميه اللي هي مبحث اخير بعد ان شاء الله طبق العباره، هذه الفنون الثلاثه التي يتناولها الدارس للبلاغه اللي هي المعاني بيان بديع، تاره يعني من تطلعون على الكتب البلاغيه، تاره يسمي الاول الفن الاول يسميه بعلم المعاني، ويسمي الثاني علم البيان، ويسمي الثالث علم البديع، ويسمي المجموع علم البلاغة. هذا اللي هسه احنا قاعد نشوفه امامنا، الاول يسمى علم المعاني، الثاني يسمى علم البيان، الثالث يسمى علم البديع، والمجموع يسمى ماذا؟ علم البلاغة. هاي طريقة اولى في التسمية. الطريقة الثانية في التسمية، لا يسمي الأول معاني بيان بديع ويسمي المجموع بعد ما يسمي بلاغة، وإنما يسميه ماذا؟ علم البيان، بدل ما يعبر عن الفنون الثلاثة بالبلاغة يعبر عنها بماذا؟ بالبيان. معاني بديع، معاني بيان بديع، مجموعها أيضا بيان. هاي شي يسموها ماكو تسمية الكل باسم ماذا؟ اسم الله. هاي طريقة ثانية. الطريقة الثالثة يسمي الفن الأول يسميه علم المعاني كما تصالحنا نحن، ويسمي الثاني والثالث اللي هو البيان والبديع يسميهم علم البيان، ويسمي المجموع، المجموع بعد يشتمل على امرين، الاول المعاني والثاني البيان الذي ينضوي تحته البيان والبديع، يسمي هذا المجموع يسميه علم البديع. واضح ان شاء الله؟ صارت هناك ثلاثة طرق. الطريقة الأولى تسمي العلوم الثلاثة بأسمائها بيان معاني بيان بديع والمجموع ثلاثة. الطريقة الثانية تسمي الثلاثة بأسمائها وتسمي المجموع ماذا؟ بيان. الطريقة الثالثة تسمي الأول معاني وتسمي الثاني والثالث اللي هو البيان والبديع تسميهما بيانا وتسمي المجموع المركب من المعاني ومن البيان تسميهما تسميهم بديع. واضح كم؟ هذه طرق ثلاثة سردت عليها الكتب الثلاثة. السؤال أن يسأل الفن الأول ليه سميتوه معاني؟ الفن الثاني ليه سميتوه بيان؟ الفن الثالث ليه سميتوه بديع؟ ولماذا تطلقون على المجموع بيان بالطريقة الثانية؟ ولماذا تطلقون على المجموع بديع؟ الجواب أما الأول اللي هو المعاني فإنما سميناه بهذا الاسم دون غيره، وذلك لأن الغرض من دراسة هذا العلم هو معرفة المعنى المراد، معرفة المعاني الثانوية التي يصاغ لأجلها الكلام. فالغرض الذي جيء لأجله بهذا العلم هو ماذا؟ المعاني الثانوية، المعنى المراد الذي نصوغ له الكلام. فلهذا سمي هذا العلم بعلم المعاني. إن شاء الله واضح. الثاني يخذوا خيره من يمين لأن زامن يتعمل السلاجة. أقول الأول إنما سمي بعلم المعاني، وذلك احنا شنو الغرض من دراسة علم المعاني يا أخوان؟ مو الاحتراز عن عدم المطابقة لمقتضى الحال يحقق علم المعاني عوضك من العدم. علم المعاني يحقق مطابقة للكلام لمقتضى الحال اللي هو المعنى المراد. فلأن علم المعاني همه وغرضه دراسة المعاني تحقيق المعنى المراد، المعاني الثانوية تسمي هذا العلم المبحوث في هذا الأمر تسمي بماذا؟ بعلم المعاني. وأما الثاني اللي هو علم البيان هذا ليه سميته بعلم البيان؟ وذلك لأننا في علم البيان ندرس البيان، يا بيان ندرس البيان إلى يبين. خلينا نشيل البيان خاص ينصر ذهنكم بالبيان، لأن علم البيان يبين الطرق المختلفة لإيراد المعنى المراد. المعنى المراد تحقق ببركة علم المعاني، ثم يأتي علم البيان فيبين لي كيف أوصل هذا المعنى المراد الذي حققه علم المعاني، أوصله بأيسر وأسهل الطرق علما إلى ذهن السامع، حتى نتجنب ماذا في علم البيان؟ نتجنب التعقيد المعنوي، حتى لا تسلك طريق اللطيفية كن تدرس علم البيان. إن شاء الله صار أمين الأمر. هذا السبب تسميته بعلم البيان. وأما الثالث البديع، هذا البديع اللي سميته بالبديع قال ها إنما سمي البديع بديعا لواحد من أمرين، وراح تستذوقون البلاغة يا أخوان وين في علم البديع. إنما سمي البديع بديعا لبداعة الأبحاث، مالك جناس صباب تفصيح كده فيه. سمي البديع بديعا لأن الأبحاث التي يشتمل عليها تتصف بالبداعة، لهذا سمي بالبديع. أو هذا سبب تسمية، أو لا قد يكون السبب في تسمية البديع بديعا هذا بالنسبة الدخيل المقوم للبلاغة المحقق للمعنى المراد واحد من أمرين، لو علم المعاني لو علم البيان. فهذا أبحاث علم البديع لأنها لا تقوم لا تحقق البلاغة فهي مبتدعة، مبتدعة لأنها ليست دخيلة في تحقيق المعنى البلاغي المعنى المراد. فإما أن يكون السبب في التسمية بداعة أبحاث هذا الفن، وإما أن يكون السبب في التسمية واضح أنه مبتدع، لأنه ليس مبتدع لأنه ليس مقوما للبلاغة، أن البلاغة تتقوم بالمعاني وبالبيان. إن شاء الله هاي واضح وضحت المراد سبب التسمية. أعتقد مطلب علمي ما فيها لا تدل المجموع بالصورة الثانية. ليش يسمون هذه العلوم الثلاثة للبيان؟ يسمون المعاني والبيان والبديع يسموها بالبيان، يقولون هكذا لأن البيان، شوف راح يختلف عن البيان بالمعنى الأول اللي فسرناه، لأن البيان هو المنطق الفصيح الذي تهواه النفس، والبلاغة تحقق هذا المنطق الفصيح. المتكلم البليغ يصل إلى العقل وإلى القلب بأيسر الطرق، فلأن البلاغة تحقق هذا الأمر، تحقق المنطق السليم المنطق الفصيح الموصل إلى ذهن وقلب السامع، سمينا العلوم الفنون التي يشتمل عليها علم البلاغة بالبيان. بعد لا مشاحة التسمية، هذا الصورة الثالثة سميتم العلوم اللي هو علم المعاني وعلم البيان المشتمل على البيان والبديع سميتموه المجموع بالبديع، هذا سميتموه البلاغة بالبديع. قال خلاص، لأن شوف هسه تلاحظون لماذا أطلقتم على الفنون الثلاثة البديع. في الصورة الثالثة سمينا المجموع بماذا؟ بالبديع، بالبديع ماذا؟ قالها وذلك بسبب بداعة أبحاث البلاغة سميت العلوم المشتملة عليها البلاغة سميت بماذا؟ سميت بالبديع. أو قلت لكم هاي استحسانات ممكن لي أخوة يتحسنون منك سبب آخر للتسمية والأمر إن شاء الله واضح. بهذا تنتهي المقدمة الكتاب التي أوردها الشارح تعقيبا على كلام المصنف. يجوز بعض الأخوة يشوفنا تأخرنا بالمقدمة، صحيح، لكن حتى نستأنس بهذه المصطلحات البلاغية الجديدة علينا احنا تأخرنا. إن شاء الله بالأبحاث الجاية راح نثبت المطالب. إن شاء الله هاي واضح. ها يقولون بعد البلاغة ما يبلغه إلى قلب السامع بعد. بعد البلاغة من هذا، لأن هذا الكلام المشتمل على هذا الفنون يبلغ البلاغة الانتهاء والوصول، مو قلنا بلغه. فلأن هذا الكلام يبلغ ويصل إلى قلب وذهن السامع سميت هذه الفنون الثلاثة بالبلاغة. كذا واضح. تقولوا لي اكو وجوه اخرى، انا اسلم وياكم اكو وجوه واضح ان شاء الله. اذا الله شاء اخوان يوم 20 او 21 اللي هو راح يصير الاحد، الاحد 19 مو يوم 20 اكو مباحثة الالفية، يكون عندنا هيك دردشة. يوم 21 اخوان اكو هيك عذرا لهذه الكلمة، اعتذر كثيرا، اختبار في قضية إعادة معلومات، سموها إعادة معلومات للمقدمة بأسمها. بالنسبة لقضية تغيير الوقت، الأمر لا زال معلق، أكو ظرف استجد بالموضوع، قد يبقى الوقت ب 11 وقد ينزل للثمان. هذا الأمر ممكن يمتد هذا التعليق لحد 15 محرم، يلا يتبين الأمر. فإحنا إن شاء الله مستمرين. مستمرون على هذا الوضع. سيتسأل عذرا يا ريت سكران من المرض اي فد. وعلم ان مبدأ البلاغة
وعلم ايضا ان البلاغة في الكلام مرجعها اي ما يجب ان يحصل حتى يمكن حصولها كما يقال مرجع الجود الى الغنى.
راح تفتح ثاني مرة. وعلم ايضا فقط كلمة ايضا انا قلت لكم قد يستغرق الكلام في هذا التطبيق لان نكات كثيرة ونقص عندك. علم ايضا ايضا لابد من وجود ماذا امر اخر معلوم اجال بعد ان عرف اذا ترجعون بعد ان عرف بلاغة المتكلم قال فعلم ان كل مو كلام بليغ فصيح. هذا الامر الاول المعلوم. هذا الامر تبرع ممن من تعريف بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام. هذا الامر الاول الذي علمنا. ثم وعلم ايضا بعد ان علمنا من الابحاث المتقدمة التي تناولت الفصاحة والبلاغة معنى الفصاحة والبلاغة علمنا اولا النسبة بين الفصاحة والبلاغة. علم ايضا اي علم ثانيا ان مرجع البلاغة ما سيأتي. ثم كذلك سيعلم ايضا من الامر الاول ان البلاغة منحصرة في علمين بيان والمعاني. فلهذا يقولون هكذا. احنا قلنا في اول المبحث ان المقدمة تشتمل على اربعة امور. الامر الاول معنى الفصاحة والبلاغة. الامور الثلاثة الباقية كلها ماذا تفرعت عن الامر الاول. فقال فعلم ايضا اي من الامر الاول كما علمنا الامر الثاني من الامر الاول كذلك سوف نعلم الامر الثالث من الامر الاول اللي هو شيخنا مع درسه. فعلم ايضا
ان البلاغة في الكلام مرجعها اي ما يجب
مع درسه شيخنا ان البلاغة ثم قيد وين في الكلام. البلاغة كما نعلم بلاغة البلاغة تشتمل على ماذا بلاغة كلام وبلاغة متكلم. هنا ليش انت قلت البلاغة في الكلام مرجع بلاغة الكلام بلاغة الكلام كذا وكذا. خب البلاغة كما تصدق على بلاغة الكلام تصدق على ماذا على بلاغة المتكلم. فلماذا قيدت البلاغة لأنها في الكلام دون المتكلم. واضح ان شاء الله السؤال الجواب. البلاغة يا اخوان سواء كانت بلاغة كلام او بلاغة متكلم تتوقف مرجعها هذين الامرين الذي راح اذكرهم الاحتراز عن الخطأ والاحتراز عن الاخلال بالفصاحة. اذا كان الامر كذلك لماذا قيدته في الكلام قيدت البلاغة بانها في الكلام. أراد أن يشير إلى هذه النقطة اللي ذكرناها بأن بلاغة الكلام تتوقف على هذين الأمرين اللي راح أذكر أولا وبالتالي. وأما بلاغة المتكلم بلاغة المتكلم متوقف على بلاغة الكلام وبلاغة الكلام متوقف على الأمرين اللي راح أذكر. والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. فأراد أن يبين هذا بأن بلاغة المتكلم إنما لم أذكرها هنا لأنها وإن كانت متوقفة على هذين الأمرين اللي راح يذكر لكن ثانيا وبالعراض. أما بلاغة الكلام فلأنها متوقفة على الأمرين اللي راح نذكر إن شاء الله ذكرناها دون بلاغة المتكلم. واضح ان شاء الله. بس
نرجعها للاحتراز عن الخطر في تأدية المعنى المراد
والى شيء بالمتن لان عند وقت طويل.
نرجعها الى الاحتراز عن الخطر
اي الاحتراز عن الخطر في تأدية المعنى المراد
والا
حتى خذون ويد مثل نتحاكم ويد مثل ونرجع ان شاء الله العباره. لتلكم مثال كثيرة كنت صغير. قال المصنف قال هكذا أن نرجع البلاغة بعد بلاغة الكلام وبينا السبب إلى أمرين. الأمر الأول الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى هذا تمييز الفصيح عن غيره. يقولون هاي العبارة الثانية، الشراح بعد يقولون هاي العبارة الثانية كان الأليق أن يعبر عنها بطريقة ففيها ضعف في اللفظ وفيها ضعف في المعنى. هاي العبارة تمييز الفصيح عن غيره فيها ضعف على مستوى اللفظ وضعف على مستوى المعنى. أما على مستوى اللفظ يفترض بالمصنف أن يقول هكذا نرجع البلاغة أي بلاغة الكلام الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد والاحتراز عما يخل بالفصاحة. فلو بدل الجميع بالاحتراز كان هنا لحقق ماذا؟ مشاكلة بين الأمرين. هم احتراز راح يصير باحتراز، احتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والأمر الثاني الاحتراز عن عما يخل بالفصاحة. فلو عبر عن الأمر الثاني بدلا عن التمييز عبر عنه بالاحتراز فقال الأمر الثاني الاحتراز عن ما يخل بالفصاحة لكان ذلك أليق، أليق لفظيا وأليق معنويا. أما اللياقة اللفظية منين؟ راح يصير احتراز بالأمر الأول واحتراز وين؟ بالأمر الثاني. راح يصير مقابلة بين الأمرين، احتراز باحتراز. هاي الأليق لفظيا. الأليق معنويا شلون؟ قال هو قال تمييز الفصيح عن غيره. وهيك قال انقلت يقولون بأن التمييز هكذا، التمييز هو بلحاظ الذهن، أنت بلحاظ الذهن تعلم بأن مستجر غير فصيح، مو لأن فيها ماذا؟ تنافر في الحروف، وتعلم بأن مرتفع فصيحة لأن ماذا؟ لأنها خالية من تنافر الحروف. فالتمييز يقولون راح يصير وين؟ التمييز بلحاظ الذهن. والعالم بالقواعد البلاغية يا أخوان يسمى بليغة؟ ها؟ التمييز هو العلم، العلم الذهني. أنا من خلال علمي أقدر أستطيع أن أميز هكذا بين أجل وأجلد، أقول ذهني هذه أجل ليست مخالفة للقانون الصرفي بينما أجلد مخالفة. هذا علمي بأن أجل فصيحة دون أجل كافي في جعلي بليغا أم لا؟ ها ترى البلاغة يريد يبين هذا، البلاغة ليست أمورا نظرية بل هي ماذا؟ أمورا عملية، أمورا تخصيصية. لهذا من قال تمييز يقولون التمييز وين يصير؟ التمييز فقط يحصل في الذهن، ومجرد التمييز تمييز الفصيح من الكلام عن غيره لا يكفي في تحقيق الفصاحة ولا يكفي في تحقيق البلاغة. لهذا على مستوى المعنى أكو خدش، كان الأجدر بك أيها المصنف أن تقول نرجع البلاغة في أمران، الأمر الأول الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، الأمر الثاني الاعتراض عما يخل بالفصاحة. فتكون أولا قد حققت المشاكل اللفظية بين الاحترازين، وثانيا تكون قد سلمت من هذا الإشكال على مستوى المعنى أن التمييز مقصور على الذهن، ومعرفة الفصيح من غير الفصيح بالذهن لوحدها لا تكفي في تحقق الفصاحة ولا تكفي في تحقق البلاغة أبدا.
مر علينا بليز يقدر منه ومش يطلب مش يطلب يعني
جاهز. احنا قد ما نحاسب على عبارة السابق، قاعد وين نحاسب؟ نحاسب على هذه العبارة. الشراح صدوا القضية قالوا أما الأليق لفظيا خوف نسلم، بأن الأليق أن يقول احتراز باحتراز حتى تتحقق المشاكل بين الاحترازين المشاكل اللفظية. وأما أنتم إشكالكم على مستوى المعنى الشمسان أن التمييز هو العلم بالقواعد، العلم بالفصيح من غير الفصيح، وهذا لا يكفي في تحقق الفصاح. نقول هذا رد الشراع على من أشكل بهذا الإشكال. نقول أننا نريد بالتمييز لا مجرد العلم، بل ماذا نريد بالتمييز؟ مو العلم الذهني، مو الوجود الذهني للتمييز، وإنما نريد بالتمييز ماذا؟ الوجود الخارجي، أنك تعلم وتعمل، تعلم وتطبق ما عليك، فهذا هو المراد بالتمييز. أو لا، شارح آخر أجاب بهذا الجواب، لا يقول احنا اولا من ميزنا على مستوى الذهن الفصيح من غير الفصيح، لازم هذا العلم بالفصيح من غير الفصيح لازمه ماذا؟ ان اتي بالفصيح لو اتي بغير الفصيح اتي بالفصيح. لهذا الاشكال المعنوي على كلمة التمييز لا يرد على رأي بعض الشباب. واضح ان شاء الله اخوان؟ بلش
إلى الاحتراز عن الخطر في تجهيز المعنى المراد، وإلا لربما أنسي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بديرا.
هاي راح تصير عركة في الاتجاه. الجاز الاحتراز عن الخطر في تجهيز المعنى المراد هاي ما عندي مشكلة وياه، لكن راح أغير العبارة بشكل أفضل. الاحتراز عن عدم المطابقة، الاحتراز عن عدم مطابقة الكلام بمقتضى الحال. فاتنا أمور قالوا ما يجب أن تحصل حتى يمكن ماذا؟ حصول البلاغ. يقولون هنا المراد بالإمكان الإمكان الوقوع إلى الإمكان الذاتي. الجاز كما يقال بأن مرجع ماذا؟ نرجع الجود إلى شنو البلاغة؟ راح ينظر قال البلاغة مرجع البلاغة هذين الأمر هذان الأمران، كما أن مرجع الجود ماذا؟ الغنى. شنو المراد مرجع الجود الغنى؟ يعني أن الجود لا يحصل إلا إذا حصل ماذا؟ إلا إذا حصل الغنى. راح أذكر هذا المثال. قالك واحد فقير معدن ويجودوا فقير معدن ليس بغني، ويجودوا بما لديه من الدراهم الفقير، هذا تسمونه جواد أم لا؟ صار تحقق مو على تنظيرك، أنا راح أسأل على تنظيرك، قلت بأن الجود لا يحصل إلا إذا حصل الغنى، والحال أن العرب تسمي من يجود بالقريب مع أنه ليس بغني تسميه ماذا؟ جواد. فكيف تنظيرك مو صحيح؟ الجواب يقول احنا المرادنا بالغنى مو غنى الناس بس دعوة الدراهم، مرادنا بالغنى وجود مو وجود الكثير. لو كنا نفسر الغنى بوجود الكثير لورد هذا الإشكال، لكن مرادنا بالغنى هذا وجود ما يجود به، إما يجود بنفسه وإما يجود بالدراهم، المهم أكو شيء موجود يجود فيه، عند ذلك مثل هذا الجود بالموجود يسمى ماذا؟ يسمى غنى. واضح إن شاء الله؟ لهذا تنظير المصنف أو تنظير الشخص صحيح، ولا أرد عليه أن العرب تطلق على القليل جود وهو ليس بغنى، بل معذرة. وإلا مو الاحتراز عن الخطأ بدلناها، الاحتراز عن عدم المطابقة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال هنا، وإلا لربما يا ريت تأملون بالعبارة وتجاوبون شيخ أسعد سريع عيد.
وإلا لربما أنسي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا.
قال ربما أنسي المعنى المراد بلفظ غير فصيح، بلفظ فصيح، بلفظ فصيح. ربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح. لا لا هسه لا، القضية راح تطول. لربما أدي المعنى المراد بلفظ ماذا؟ فصيح. احمد فلا يكون مبلغا غير مطابق لمقتضى الحد. احنا الوقت نسمى هذا معنى مراد او معنى ثانوي. بسم الله ديك اول مرة الشيخ ما يستعجل. احنا يا اخوان من حكينا على الاصل المعنى والمعنى المراد او المعاني الاولية والمعاني الثانوية، قلنا المعنى المراد هو المعنى المطابق لمقتضى الحال، مو هذا اللي تقدم لنا. هنا شي يقول، يقول المعنى المراد يتحقق بعدم المطابقة لمقتضى الحال. ها هو أصل معنى، المعنى المراد لا يتحقق إلا إذا كانت ماذا؟ هناك مطابقة لمقتضى الحال. وأنت هنا تقول ربما بعد، هي يقولوا ربما لو تحمل على التقليل لو تحمل على التكثير، احملوها كيف شئتم. ربما يؤدى المعنى المراد مع عدم المطابقة لمقتضى الحال، كيف جمعتم بينه؟ من جهة يتقدم المعنى المراد لا يتحقق إلا بالمطابقة، ومن جهة هنا جهة أخرى هنا يقول ماذا؟ ربما أدي المعنى المراد مع عدم ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال. حتى سواء حملتوها على الكثرة أو على القلة النتيجة واحدة. النتيجة هذه العبارة يفهم منها أن المعنى المراد قد يتحقق مع عدم المطابقة لمقتضى الحال. والحال تقدم بأن المعنى المراد لا يتحقق إلا هو بمن متقوم، متقوم بالمطابقة لمقتضى الحال. وضح الإشكال؟ شلون نحلها؟ أكد الإشكال. نقول هسه أنا مرة أعبر بالمعنى المراد ومرة أعبر بالمعنى الثاني والنتيجة واحدة. اللي تقدم منا بأن المعنى الثانوي المعنى المراد لا يتحقق إلا بمطابقة مقتضى الحال، ما هذا اللي تقدم. وهنا يقول ربما بعد حملوها كيف يكثر ويقول تحقق المعنى المراد مع عدم المطابقة لمقتضى الحال. اللي أجابك يا خطأ راح هاي أنا راح أفكك إلا هو ربما إجاب وإلا. إلا يا أخوان هذه حقيقة مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى إن الشرطية، والكلمة الثانية لا إلا لا النافية. فككتها مو حتى راح أرضع هذه وإلا وأضع مكانها ما ينبغي أن يوضع. يقول هكذا وإن لم يشترط الاعتراض عن الخطأ، وإن لم بعدها راح يشيل عن الخطأ، وإن لم يشترط عدم المطابقة لمقتضى الحال. بعد احنا ما مشترطين في تحقق المعنى الثاني والمعنى المراد المطابقة وعدم المطابقة. بعد اذا لم يكن المطابقة، لم تكن المطابقة شرطا في تحقق المعنى المراد، فقد يتحقق المعنى المراد بدون ماذا؟ بدون المطابقة، لان المطابقة لمقتضى الحال لم تؤخذ شرطا. احسنتم، في تحقق المعنى المراد او المعنى السابق. مو هذا هو الجواب اللي لكن راح تواجهني مشكله غير اخرى. شاب الله اخوان اعيدها مره اخذها المطلب. وان لم تشترط الاحتراز عن عدم المطابقه اي لم تؤخذ المطابقه شرطا في تحقق المعنى المراد فيتحقق فربما يكون هناك معنى مراد من دون ماذا؟ من دون مطابقة لأننا لم نأخذ المطابقة شرطا في المعنى المراد. وضح إن شاء الله الكلام. هاي ربما لو تحمل لو على القلة لو على الكفر. بعد هي إذا راح شوف هذا الإشكال اللي راح يتفرع عن الإجابة هذه. تلنا الإجابة شلون قالت؟ إذا لم تأخذ المطابقة شرطا في تحقق المراد فقد يكثر أو يقل ماذا؟ تحقق المعنى المراد من دون ماذا؟ من دون المطابقة. إذا الأمر كذلك بعد هاي ربما زاد ليه؟ لأن احنا عبارتنا راح نصوغها هكذا أن المعنى المراد بعد على تفسير إلا المعنى المراد يتحقق سواء كانت هناك مطابقة لي أو عدم مطابقة. ليش كذلك ربما؟ لأن ربما لو تدل على الكثرة لو تدل على القلة وهما أي تحقق المعنى المراد من دون المطابقة أو مع المطابقة على حد سواء. وهاي ربما ماذا تفيد؟ تفيد لو الكثرة لو القدر. سيكون الاتيان بكلمة ربما زائد. هذا الإشكال اللي يتفرق على كلامنا على تفسيرنا أن المعنى المراد يتحقق سواء حصلت المطابقة أم لم تحصل. هذا واللي يفهم من ربما أن حصول المعنى المراد مع عدم المطابقة قد يكون كثيرا لو حملنا ربما على الكثرة وقد يكون ماذا؟ قليلا لو حملنا ربما على القلة وهما حقيقة على ماذا؟ على حسن سواء. فتكون هذه ربما زائدة. واضح الإشكال؟ عن سادة المشايخ أقول هكذا فقط هاي ها أقول هكذا. لا بعد موجبة جزئية ما صار الثلاثة. أقول هكذا يقولون بأن ربما مزيد التقليل وتزيد التكثير وعلى هذين المعنيين لا تنفعون لكن لربما معنى ثالث وهو التحقيق. وأشار إلى هذا ابن الحاجب في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا. فالمراد بربما لا الكثرة ولا القلة إنما المراد بربما ماذا؟ قد يتحقق المعنى المراد سواء كانت هناك يتحقق وشيلوا قد بعد يتحقق مكان ربما خلوا يتحقق يتحقق المعنى المراد سواء كانت هناك مطابقة لمقتضى الحال أم لم تكن هناك مطابقة لمقتضى الحال. إن شاء الله واضح والحمد لله.